بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 17، وباب من وصل رحمه أحبه أهله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب من وصل رحمه أحبه أهله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسي في أجله وثرى ماله وأحبه أهله.
أكمل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق وهو العبدي قال: قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله.
نعم. باب من وصل رحمه أحبه أهله، وهذا أمر واضح. الذي يصل أرحامه ويسأل عن جده وجدته وعمه وخالته يحبونه الأهل، يحسن إليهم ويزورهم يتواصل معهم، فلا شك أنهم يحبونه ويدعون له بالغيب، وهذا من ثمرات صلة الرحم. الحديث الأول هو حديث حسن، هو أثر عن عبد الله بن عمر، لكنه ثبت مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هنا في هذا السند يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، و الترمذي في سننه يروي أبو هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث حسن ذكره الترمذي في سننه بإسناد حسن أو بإسناد جيد، وهو في صحيح سنن الترمذي 979، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا 276. قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء. مغراء هذا لقب لأبي المخارق العبدي الكوفي رحمه الله، أحد رواة الحديث من التابعين. قال عن ابن عمر قال: من اتقى ربه، اتقى ربه ووصل رحمه، فهذا معناه أن صلة الرحم من تقوى الله، فمن أراد أن يتقي الله عز وجل يصل أرحامه. من علامات التقوى صلة الرحم. من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله، زيد في أجله، زيد في عمره. قد مر معنا سابقا أن هذا لا ينافي المكتوب في اللوح المحفوظ، لا يعارضه. وثرى ماله، زاد ماله وبورك له في ماله، وأحبه أهله. هذه ثلاث ثمرات لمن يتقي ربه ويصل رحمه: يزاد له في أجله، ويزاد له في ماله في رزقه، ويحبه أهله، يحبه أهله أقاربه يحبونه ويذكرونه بخير. فقلنا أن هذا هنا في عند البخاري هو من قول عبد الله بن عمر، لكن هذا نفس الكلام ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي في سننه، وهو حديث حسن كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة 276. حديث الثاني قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي الكوفي قال: قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في عمره، أو أنسئ له في عمره، كلاهما صحيح. وثرى ماله وأحبه أهله، وأحبه أهله، مثل الحديث السابق. فصلة الرحم من أسباب توسعة في الرزق، ومن أسباب الزيادة في العمر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب بر الأقرب فالأقرب. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
نعم. إن الله يوصيكم، فهي وصية من الله عز وجل، ينبغي للمسلم أن يعتني ويهتم بهذه الوصية ويفهم هذه الوصية ويعمل بها. والأرحام أو صلة الأرحام أربعة أقسام، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة. أقسام صلة الرحم أربعة، هذا التفصيل قد لا يوجد في مكان آخر. هناك صلة رحم واجبة فرض، إذا لم تفعل تكون آثم قاطع رحم، وهناك صلة أرحام مستحبة، إذا وصلت لك أجر، وإذا قطعت ليس عليك إثم. وهناك صلة ذي الرحم الفاسق، كيف؟ فيه تفصيل عند أهل العلم. وكذلك صلة ذي الرحم غير المسلم، لأن من الناس عندهم أرحام غير مسلمين، فكيف التعامل مع هؤلاء؟ كيف التعامل مع ذي الرحم الفاسق؟ هذه أربعة أقسام لصلة الرحم. الرحم الواجب صلتها ويحرم أن تقطع، من وصلها وصله الله عز وجل، ومن قطعها قطعه الله عز وجل. كل رحم محرم، كل رحم محرم، كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأخوة والأخوات، هؤلاء ثمانية، هؤلاء صلتهم فرض عليك أيها المسلم، ولو قطعوك تصلهم، تتواصل معهم، تسأل عنهم، تحسن إليهم، أرحامك نسب من جهة الأب ومن جهة الأم، الجد والعم وهكذا، الخال والخالة والجدة من جهة الأم، وهكذا الأخوة والأخوات. هنا الأخوة والأخوات من النسب، من النسب، الأشقاء أو من أب أو من أم. أما الأخوة من الرضاعة فليسوا من الأرحام، من الأقارب، إخوة بالرضاعة لكن ليسوا من الأرحام، لأنه لا نسب بينك وبينهم، ما فيه نسب من جهة الأم أو جهة الأب، ما فيه نسب، فهم أقارب وليسوا أرحام. هذا تفصيل حتى يعرف الإنسان ما هو الحلال أو ما هو الحرام، ما هو المستحب في صلة الرحم. إذن هؤلاء الثمانية، الأجداد والجدات من جهة الأب والأم، يعني أب الأم وجد الأم وجد أب الأم هكذا، وهكذا أب الأب وجد الأب وجد الجد إذا وجدوا، وهكذا الجدات أيضا، والأعمام أخوان الأب سواء كانوا أشقاء أو من أب أو من أم، أعمام عم من النسب، وهكذا العمات أخوات الأب سواء شقيقات للأب أو من أب أو من أم عمات، والأخوال والخالات من جهة الأم أخو الأم، وهكذا أيضا أخو أو أخت الأم، وهكذا أيضا خال الأم، خالة الأم، خال الجدة، خالة الجدة، أخوال. هؤلاء كلهم أرحام محارم تجب صلتهم، يحرم قطع هذا الرحم. هذا القول عليه أكثر أهل العلم من المالكية والحنابلة والحنفية، دليلهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها، لا يجوز الإنسان يتزوج امرأة ويتزوج عمتها في نفس الوقت، في نفس الوقت لا يجوز. لكن إذا طلق زوجته ثم تزوج عمتها بعد انتهاء عدة يجوز، لكن الجمع في نفس الوقت زوجتين مرأة وعمتها أو مرأة وخالتها في نفس الوقت لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع، وعلة النهي لعدم حصول القطيعة بين المرأة وعمتها، لأن تحدث غيرة بين الضرائر، فإذا واحد متزوج امرأة ومتزوج عمتها تكون عداوة غالبا بين الضرائر، بين الزوجتين، بين المرأة وبين عمتها، بين المرأة وبين خالتها، تقطع الأرحام. فهذه أرحام العمة عمة للمرأة من رحمها يجب أن تصلها، لكن وجود الشراكة بزوج واحد فيه غيرة بين الضرائر. قالوا هذا وجه الاستدلال أكثر العلماء، ويدل على أن الرحم التي يجب أن توصل يحرم قطعها هي الرحم المحرم، أما غير المحرم فلا تجب صلتها لجواز أن يجمع بين بنتي العم وبنتي الخال. ألا واحد عنده الآن أعمام اثنين وكل عم عنده بنت، يجوز أن يتزوج بنت عمه وبنت عمه الثانية في نفس الوقت، زوجتان بنت عمه وبنت عمه الثانية يجوز، ما فيه خلاف بين العلماء، هم من الأرحام لكن من الدرجة الثانية من الأرحام، بنات العم وبنات الخال وأبناء العم اللي يأتي القسم الثاني. هذا تفصيل جيد لابد نفهمه، ومن أراد تفصيل أكثر يرجع إلى الإمام الطرطوشي المالكي رحمه الله في كتاب الفروق، يذكر هذه المسألة بتفاصيل. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني الرحم المستحب صلتها وتكره أو يكره أن تقطع، مكروه، فإذا ما وصلت ليس عليك ذنب، لكن إذا وصلت هذه الرحم لك أجر. كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، هذا أرحام لكن يستحب صلتهم، يكره أن تقطع هذه الرحم، تستحب صلتهم لعموم النصوص الواردة في الحث على صلة الرحم. مرت معنا أحاديث تحث على صلة الرحم، هذا دليل الاستحباب. قال القاضي عياض المالكي رحمه الله: الصلة درجات. أنا آتي بكلام أهل العلم مما يؤيد ما ذكرت. يقول القاضي عياض: الصلة درجات، صلة الرحم درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو برد السلام، ويختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. من صلة الرحم واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه لم يسمى واصلا. هذا فقه العلماء يستنبطونه، يستخرجونه من الأحاديث فيما يتعلق بهذا الأمر. كلام القاضي عياض ذكره الحافظ النووي في شرح مسلم في المجلد 16 صفحة 113. إذن هذا تفصيل يذكره أهل العلم في التفريق، وأن صلة الرحم درجات، من حيث أن هذا محرم وهذا غير محرم، فالمحرم في الدرجة الأولى يجب صلتهم، وذكرنا منهم 8 الأصناف. أما غيرهم من الأقارب فيستحب صلتهم ولا تحرم، ولا يحرم قطع هذا الرحم. نأتي للقسم الثالث: ذو الرحم الفاسق. ما معنى فاسق؟ خرج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من الكبائر، ويصر ويكشف هذه الكبيرة ويجاهر بهذه الكبيرة، فعند الفقهاء هذا يسمى فاسق. لماذا؟ خرج عن طاعة الله، يعني يشرب الخمر ويحضر مجالس الناس وهو رائحته فيها السكر، رائحة الخمر، يجاهر بكبيرة من الكبائر، هذا يسمونه فاسق. فاسق طبعا له أحكام في الشرع، ورسالة دكتوراه أو ماجستير أنا نسيت حوالي 500 صفحة عن أحكام الفاسق، حتى نعرف أن مسائل الدين واسعة وكثيرة، بس فقط ما يتعلق بالفاسق من أحكام شرعية مجلد 500 صفحة. المهم هنا هذا فاسق، يعني خرج عن طاعة الله، يرتكب كبيرة، يعرف أن هذه كبيرة لكنه يجاهر بهذه الكبيرة ويعلن بها ويصر عليها، هذا فاسق. طيب كيف التعامل معه بناء على الآن أوامر بصلة الرحم؟ وهذا مثلا عم فاسق، مثال عم فاسق من الواجب صلته، طيب لكنه فاسق، طيب الآن كيف تعامل معه من ناحية الشرع؟ نحن نتكلم الآن من ناحية قواعد الشرع، لأن هناك في قواعد بالشرع تتعلق بعقوبة الفاسق، تتعلق بكيفية التعامل الشرعي مع الفاسق. ما ننسى هذه الأدلة. طيب الآن ذو الرحم الفاسق إذا كان مجاهرا، طيب الآن هو فاسق خرج عن طاعة الله، ارتكب كبيرة جاهر بها، طيب الآن هما قسمان، الرحم الفاسق نوعان، إذا كان مجاهرا بفسقه وفجوره داعيا لذلك، يشرب الخمر ويحضر المجالس ويقول اشربوا الخمر، يحث الناس، يعزم الناس على الخمر، يشتري الخمر يوزع على الناس، داعية للخمر، داعية للفسق والفجور. قال العلماء: هذا لا يجامل في ذلك، بل يهجر ويقطع ولا يوصل بعد أن ينصح ويبين له هذا لا يجوز، هذه كبيرة من الكبائر، المجاهر بهذه الكبيرة فاسق عند العلماء، ويقطع ولا يوصل، يهجر لله، لوجه الله يهجر. فيبين له، لكنه أصر على هذه الكبيرة، والآن يحارب الله عز وجل بهذه الكبيرة، كيف يجامل ويوصل؟ قالوا لا، هذا ما يوصل، ما عليك إثم إذا ما وصلته بعد أن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي وتصبر عليه، لكن ما فات، هو مجاهر، يعلن بهذه المعصية، يدعو الناس لهذه المعصية، يجاهر بها، يعني يحاد الله ورسوله، هذا هو الظاهر. هذا قالوا يهجر، لكن بضوابط شرعية، قالوا تهجره لكن مع مراعاة شر هذا الرجل، إذا هذا الرحم الفاسق إذا ترتب على هجره أذى وشر عظيم، مفسد عظيمة، يعني يأتي هذا الولد لعمه هذا الفاسق المجاهر ويقطعه، أنا أقطعك لوجه الله، أهجرك لأنك ما تسمع الكلام، لأنك تجاهر بالكبيرة، إذا قال له ذلك، لكن يعلم بأنه سيؤذيه، يعني يتسبب بضرر كبير عليه، مفسد عظيمة، هذا قال العلماء يدار، ينصح لكن لا يهجر، درءا لمفسدته، درءا للمفسدة، هل عليها دليل؟ إذا كان إنسان شره عظيم لا يتقى شره، يدارى، سلم عليه، تضحك معه، نعم، إذا يترتب على ذلك مفسدة. والدليل على هذا الحديث الذي في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بئس أخو العشيرة يعرفه أكثركم، هذا رجل كان يؤذي الناس، ما في أحد يسلم من شره، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه عند الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة رضي الله عنها، المهم أنه قال إذنوا له، إذنوا خلوا يأتي، فدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وألان له الكلام حتى يتقي شره، ألان له الكلام، مرحبا فلان، إيش حالك، يعني كلام لين، وهو فاسق، وهو رجل مؤذي، ما حد يسلم من شره، لكن في مداراة، يعني يترتب على هجره وطرده من البيت أو كذا مفسدة، فألان له الكلام، ثم خرج هذا الرجل. عائشة رضي الله عنها ذكية، يا رسول الله الرجل كذا وتلين معه الكلام، قال صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من اتقاه الناس لشره، إن شر الناس عند الله، إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس لشره، اتقاه، داروه وجاملوه حتى يسلموا من شره. وفي الدنيا هذا فيه ناس من النوع هذا، فيه يعني أذية الناس في دمه، يعني ما يصبر، مرض نفسي عنده لازم يؤذي، فعلت فيه شيء ولا ما فعلت فيه شيء، أول مرة تشوفه يريد يؤذيك، أنت تشعر بهذا الشيء، وإذا ترك له مجال يؤذيك، هذا مرض عنده. فهذا إذا علمت واحد من هالنوع جامل وترك، يعني لا تجامل في الدين، لا تنازل في دينك، لكن داريه، ألين معه الكلام، كيف حالك يا فلان، إن شاء الله بخير، يعني أعطاه كلام لين، هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. الشاهد حتى ما نطيل عليكم، هذا الرجل اسمه عيينة ابن حصن، انبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفه، ثم قال بئس أخو العشيرة، قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، هذا لفظ الحديث، والحديث رواه البخاري في صحيحه 6032 رقم الحديث، حديث بئس أخو العشيرة 6032 في صحيح البخاري. إذن هذه الصلة لهذا الفاسق المجاهر الداعية للمعصية صلة، الأصل تهجره لوجه الله، لكن إذا رتب عليه مفسدة مضرة، لا، هذا مداراته لاتقاء شره دون التوسع في مجالسته، لأن صاحب شر ممكن يؤذيك، لا تسافر معاه، لا تجلس معاه المجالس، لا، بس إذا وجد في مكان اتقي شره،
ألن معاه الكلام، هذا مجاهر بمعصية، هذا فاسق إذا كان ما يستحي من الله عز وجل ويجاهر بالكبيرة أمام الناس، كيف يستحي منك؟ لا يخاف. إذن هذا تفصيل. النوع الثاني رحم فاسق يشرب الخمر، يفعل الكبائر لكن مستتر في البيت، ما يخرج يجاهر، ما يدعو الناس لهذه
في البيت. أنت علمت أن هذا الرحم سواء كان عم أو خال من أرحامك يشرب الخمر، مدمن على الخمر، ونصح كم مرة وما يفيده، لكن في البيت ما يطلع برا، ما الناس ما تعرف، أنت لأنك من أرحامه عرفت هذه الخصلة. ذو رحم فاسق مستتر بفسقه أو مستتر ببدعته، لأن في أيضا من الفسق البدعة، عنده بدعة من البدع الكبيرة لكن مستتر بها، ما يدعو الناس لها، هو فاسق إذا كان هذه البدعة من الكبائر ونصح ولم، فاسق يعتبر لكن مستتر، ما يعلن، ما يدعو الناس لهذه البدعة لهذا الفسق. هذا ثاني قسم ثاني، هذا يعامل معاملة المسلم مستور الحال، تجب صلته ومناصحته، تجب صلته ومناصحته. طبعا إذا كان من القسم الأول من صلة الرحم عم أو خال أو عمة أو خالة أو أخت أو أخ أو جد أو جدة، هذه الثمانية، فاسق لكنه مستتر بفسقه وبدعته أو بدعته، هذا يجب صلته، يجب نصحه، لأنه يستحي من الله عز وجل، يعصي، يرتكب الكبيرة لكن ساتر على نفسه، ساتر على نفسه. إذا كان يأتي الآن الدليل، إذا كان من أرحامك غير مسلم واجب صلته، عمه أو خالة أو جد أو جدة أو أخ أو أخت غير مسلمين، واجب صلتك، واجب صلتهم وهو كافر، فما بالك بالمسلم الفاسق اللي ساتر على نفسه مستتر، فهذا يوصل. الدليل قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، تعرفون أسماء بنت أبي بكر، قالت قدمت أو لا قدمت علي أمي، أمها كانت مشركة، أم أسماء بنت أبي بكر مشركة تعبد الأصنام، فزارت أسماء بنت أبي بكر، قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل، لأن تعلم أسماء كيف الولاء والبراء والتعامل مع غير المسلم، لكن الآن أمها هذه أول رحم تجب صلته الأم، أولى كل من كل الأرحام ثم الأب، لكن ذهبت تسأل، استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن أمي قدمت وهي راغبة، راغبة يعني صادة عن الإسلام، بل كانت تشتم الإسلام، تسب الإسلام، تسب النبي صلى الله عليه وسلم، مشركة. قالت إن أمي قدمت وهي راغبة، رافضة تدخل الإسلام، أفأصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك. حديث في الصحيحين متفق عليه، في البخاري 2477 في صحيح البخاري. شوف هذا الحديث، الأم غير مسلمة لكن واجب صلتها، صلتها عن الإحسان لها، تأليف قلبها إذا كان محتاجة للإنفاق تنفق عليها، تتواصل معها، تزورها ولو كانت غير مسلمة. شوف هذا الحديث، وما بالك المسلم الفاسق. لكن يأتي فرق، إذا كان هذا غير المسلم معادي للإسلام ويجاهر بعداوته للإسلام، مثل الفاسق الذي يرتكب الكبيرة ويجاهر بها ويدعو الناس لها، نفس المعاملة، يقطع ولا يوصل. هذا التفصيل جيد بناء على الأدلة التي علمناها. القسم الرابع حتى ما نطيل عليكم، صلة ذي الرحم غير المسلم، أيضا فهمنا من السابق غير المسلم
إذا كان معادي للإسلام، يحارب الإسلام، يسب الله ورسوله ويجاهر بهذا، هذا غير مسلم. لكن مثل هذا الرحم أيضا هو معادي للإسلام، محارب، مقاتل للمسلمين، هذا لا تجوز صلته، تجب مقاطعته، ولا يوصل إلا من باب المدراء واتقاء شره. شوف مثل الأول، هذا قواعد الشرع تضبطنا، اللي إذا كان لاتقاء شره، مثل المسلم الفاسق المجاهر بالمعصية الساتر على نفسه أو المجاهر بها أمام الناس، نفس الحكم. نوح عليه السلام دعا على قومه المحاربين للدين، وفي قومه أرحامهم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم، وكان منهم أقاربه، دعا عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين، حديث في الصحيحين. المهم دلت النصوص على أن الأصل في الصلة، هذا تفصيل جيد حتى الواحد يعرف كيف يتعامل، ما دمنا في الكلام عن الأرحام وصلة الأرحام، وعلمنا مما سبق أن صلة الرحم واجبة، وهكذا أيضا قطع الأرحام من الكبائر. هناك مسائل يذكرها أهل العلم لضبط صلة الرحم وقطع الرحم حسب قواعد الشرع، حسب قواعد الشرع من الولاء والبراء ومن الهجر في الله ومن أيضا درء المفاسد وجلب المصالح، هذا فقه في الدين لا بد منه. حديث الذي قرأه أخوكم باب بر الأقرب، فالأقرب حديث صحيح أيضا رواه الإمام أحمد وابن ماجة، قال: باب بر الأقرب فالأقرب، بر الأقرب والأقرب يعني من الأرحام، طبعا الأب الأم أقرب الناس، الجد والجدة، الأخت والأخ، العم والعمة، الخال والخالة، أقرب أقرب أقرب، ثم ابن العم ابن الخالة، وهكذا. أنتوا رأي أنتوا نازل، هذا الأقرب في الأقرب درجات، ومر معنا أنهم درجات، في منهم محارم ومن غير محارم، ومنهم تجب صلتهم ومنهم تستحب صلتهم، هذا معنى باب بر الأقرب فالأقرب، في أولويات، في أولويات في التعامل وفي الإحسان وفي الصدقة وفي النفقة وفي الهدية وفي الدعوة، دعوة إلى طعام أو غيره، أيضا درجات، هذا فقه، فقه من الدين. قال البخاري: حدثنا حيوة بن شريح، حيوة شيخ البخاري ثقة، حيوة بن شريح بن يزيد، قال: حدثنا بقية، بقية بن الوليد هو ثقة لكنه مدلس، لكن هذا الحديث يشهد له أسانيد أخرى، وفيها أنه صرح بالسماع، هنا بقية مدلس قال عن، فلا يقبل منه العنعنة المدلس، لكن في روايات أخرى عند الإمام أحمد صرح، صرح بالسماع فهو متصل السند. حدثنا بقية عن بحير، بحير بن سعد أبو خالد ثقة صالح الحديث، عن خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي ثقة، عن المقدام بن معدي كرب، هذا صحابي، المقدام بن معدي كرب هكذا اسمه رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، شوف الأقرب أولا الأم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، مرة ثانية أيضا الأم تأكيد، ثم يوصيكم بآبائكم، تكرار توكيد للاهتمام بالوصية، الأم 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 الأب، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، فالأم ثم الأب ثم الأبناء، الجد الجدة الإخوة حسب الدرجات، والأخ الشقيق أولى، الأخ من أب الأخ من أم، هذه درجات عندنا
في ديننا أولويات، وهذا من الفقه في الدين. ثم يوصيكم بآبائكم، هكذا الحديث، وفيه بيان أن صلة الرحم درجات، وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق، أشرنا إلى أنها درجات. إذن هذا الحديث فيه تفصيل، وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ننتبه، تأكيد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الوصية درجات، وأوصى 3 مرات، الأب الأم. وجاء في بعض الروايات يوصيكم بأمهاتكم، يوصيكم بأمهاتكم، يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم وإن علوا فيدخل الأجداد وغيرهم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. إذن هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الصحبة مع الأم، هي أولى الناس. ومعروف فضل الأم، ما يحتاج نتكلم، مرت معنا حديث سابقة في أول الكتاب عن بر الوالدين وبر الأم. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد تكرار بحسن الصحبة وتكرار الفعل مع التوكيد يدل على الاهتمام بالوصية. ثم يوصيكم، ثم يوصيكم، وهكذا إذا جاءت الوصية في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم ينتبه ويصغى إلى هذه الوصية ويفهم هذه الوصية وينفذ هذه الوصية. هي وصية ليست من أي إنسان، لا، هي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عملت بوصيته لك الثواب، وإذا رفضت هذه الوصية ولم تعمل بها فلا تلومن إلا نفسك. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.